الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى المجتبى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه بصاياه: وجانب الامتلاء من الطعام فإنه يقسي ويكسل ويحجب القلب عن مشاهدة الأنوار ويمنعه التأثر بالعبادات والأذكار. وعليكم بتجريد النية والقصد لحج بيت الله الحرام وقضاء مناسكه وتعظيم حرماته وشعائره وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يكون لكم في سفركم غرض ولا عرب سوى ذلك وما يلحق به من المقاصد المحمودة. احذروا أن تخلطوا بهذه النيات الشريفة طلب نزهة أو رغبة في تجارة. وعليكم بالإكثار من الطواف بالبيت العتيق، فإن الطائف به خائض في الرحمة، ولتكن قلوبكم في حال طوافكم طافحة بتعظيم رب البيت وإجلاله. لا تشتغلوا في طوافكم بشيء سوى التلاوة والذكر والدعاء، واحذروا من اللغو فيه، وحافظوا على الأذكار والدعوات التي تقال في الطواف والسعي وغيرهما من المواطن، ولتكن لكم عناية تامة بزيارة جميع المشاهد المعظمة. وأكثروا من الاعتمار سيما في شهر رمضان، فإن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الوصايا من سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله، تأسيس أسس أو تبيين أسس في الطريق إلى الله والسير إلى الله وأسباب الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فمنها أحد الأركان الأربعة في السير، وهو مجانبة الامتلاء من الطعام وأخذ الحاجة والرجوع إلى السنة الكريمة في فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ما لم يرقى إلى درجات أعلى في دائرة حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وذلك أن يعرف المقصود من الأكل، وأن الله خلقه وخلق الشهوة له لماذا. فإذا عرف المقصود تناول منها ما يعين على ذلك المقصود وما يؤدي إليه، وما عدا ذلك فليس بمقصود في ذاته. وبقي تنويع الأطعمة فيه اختلاط بين أمرين: أمر الإنعام والإفضال والإحسان الذي إذا صادفه الإنسان تعث منه شكر الرحمن وشهد المنة والنعمة أكثر وأكثر، وحكمة التنويع أيضا في تعدد احتياجات الجسم في تغذيته ومساعدته على القيام بوظائف العبادة. فالله تعالى يختلط هذا بما تميل إليه النفس من مجرد التمتع بالأذواق أو الإكثار منها، ومجاوزة الثلث إلى النصف إلى الثلثين إلى الثلاثة الأرباع، وقد لا يدع مكانا للنفس فيتعب، فتجر عليه أمراضا في جسده والآفات التي ذكرها الإمام الحداد. من أجلها نظم العقلاء شؤون تغذيتهم وما يدخل بطونهم وتراتيبهم محو الطعام، فهي آفات صعبة. قال: يقسي ويكسل ويحجب القلب عن مشاهدة الأنوار ويمنعه التأثر بالعبادات والأذكار، فهذه عندهم أشد الآفات. وإن كان سيسرد لهم الأطباء قائمة كبيرة مما يورث من الأمراض في الكبد، في الطحال، في المعدة نفسها، في الأمعاء، في القلب، في الدم ودورة الدم، بيسردون لك قائمة كاملة في الأضرار، لكن قوائمهم كلها ما تهز قلوب الصادقين مثل هذه الآفات الشديدة التي تمنعهم أغلى شيء في الحياة، وهي لذة عبادة المعبود الذي التي خلقنا من أجله، عبادة جل جلاله وتعالى في علاه. فلهذا نظموا أمورهم ورتبوها وسهل عليهم أن يقتصروا على الحاجة ومقدار الحاجة، ثم لم يجعلوا الهم منصرفا لذلك، ثم مع ذلك كله ما تيسر لهم من وجه لا شبهة فيه ولا خوف منه في ولا مخالفة للشرع، تناولوا منه ما لا يصلهم يوصلهم إلى حد الإكثار، واستنبطوا به استتمام الحكمة في حاجات الجسم لقوة استكماله للقيام بوظائف العبادة، واستبعثوا به أنواعا من الشكر واللطائف. وهذه دقيقة، الثاني يريد أن يشبههم ويقلدهم فيمشي وراء شهوة نفسه بلا بصر وبلا بصيرة فيختلط هذا بهذا. ولذا تجد المنهج القويم في سيرة الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم، قد سمعتم في كلمات المشايخ رضي الله عليكم أن القدوة به هي الأساس والرأس في الخيرات كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، لم يذم طعاما ولم يمدح، إن عجبه أكله وإلا تركه، وإذا أكل أكل في نصف البطن وأكل في الثلث صلى الله عليه وسلم، وقال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع. وهكذا جاء هديه الكريم، فلا تكلف ولا تشهي. وأثر عنه أنه إذا قدم شيء من أنواع الأطعمة كالدباء أو الحلوى أو العسل تناول منها قدرا صالحا، ومع ذلك لم يثر عنه ترتيب خاص وتزكين حضروها توجا، ولكن إذا قدمت إليه تناول منها قدرا صالحا بالحد الذي يتناسب معه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الكمال. ولكن الرجوع إلى الوصول إلى هذا الكمال يحتاج المجاهدة، ومنه جاءت مجاهدة المجاهدين حتى يتوصلوا إلى هذا الاعتدال وإلى هذا الانتظام في الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال جانب الامتلاء من الطعام فإنه يقسي القلب، كسل عن العبادة، بل أيضا يضعف الذاكرة والفطنة والذكاء، ويحجب القلب عن مشاهدة الأنوار. الذي يقول سيدنا الجنيدة يجعل أحدهم مخلاه بينه وبين بطنه، مخلاه بينه وبين من الطعام، ويريد أن يذوق حلاوة العبادة، قال ما عاد يتيسر له ذوق حلاوة العبادة بهذه الصورة، ويمنعه التأثر بالعبادات والأذكار، وهذه مصيبة كبيرة، فتصير عبادات وأذكار صورة لا يتأثر بها، ما لها حقيقة. هذا فلأجل هذا رتبوا الأمر فيما يتعلق بهذا، ثم عرج على شؤون تتعلق بالأدب للواصل إلى البيت الحرام وإلى طيبة الطيبة، وذلك أنه كتب الوصية لمن يريد السفر إلى الحرمين، فذكر هذا، قال عليكم بتجديد النية والقصد لحج بيت الله الحرام. سمعتم؟ قال الشيخ علي أيضا الحث على الإخلاص وعلى الله دين الخالص، وهو ملازم لكل صادق في مختلف أعماله، بل يتعلمون الإخلاص في الأكل، الإخلاص في اللباس، الإخلاص في النوم، تعرف؟ حتى في هذا تعلمون الإخلاص في كلام الأهل فضلا عن بقية العبادات الأخرى، فيلاحظون القلب أنه محل نظر الرب، يهمهم تزيينه للإله، أن, 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 أن ينظر الحق إلى ما يرضيه منهم، فدائما فكرهم منسلف إلى تقويم هذا القلب، تعديل ما ونبذ ورفض كل ما يطرأ عليه، حتى إذا اعتاد القلب رفض الخواطر الصادة عن الاستقامة والحضور مع الله، تمكن الحضور من الله من قلب العبد، فيجد قلبه على الدوام مع الله، وإذا دام له الحضور هتكت عنه الستور، إذا دام له الحضور هتكت عنه الستور، وأبصر من غيب ربه ما يجمعه على مولاه، وما يجمع له الخير من إلهه تعالى في علاه. قال عليكم بتجريد النية والقصد لحج بيت الله الحرام، وقضاء مناسكه وتعظيم حرماته وشعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. والشعائر جمع شعيرة وهي المعلم، كل ما كان علامة على الدين، كل ما كان علامة على العبادة وتعرفه من شعائر الله. حتى جبل الصفا والمروة لما أنه معلم لأجل ركن من أركان الحج وهو السعي بينهما، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكل ما اتصل بالدين وكان علامة على العبادة وتعرفه من شعائر الله. فإذا كان الأمر كذلك فإن القلب المتقي لله يعظم الشعائر، فإنها من تقوى القلوب. علامة صحة التقوى وتغلغلها في القلب تعظيم الشعائر. تعظيم الشعائر يحذر من أنواع المخاطر، تعظيم الشعائر يتنزه عن الكبائر والصغائر بتعظيم الشعائر. من هنا قال بعضهم الدين تعظيم الدين، إذا أردت خلاصة عن معرفة الدين هو تعظيم الدين، إذا عظمت الدين فقد أدركت الدين. فإن على قدر تعظيم لا يكون العبادة له. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هنا قال أهل العلم أعظم الشعائر خمسة، أعظم شعائر الله محمد رسول الله، واحد القرآن المنزل عليه، هذه أعظم الشعائر، أعظم الشعائر الكعبة المشرفة، الصلوات الخمس، رمضان. فهذه الخمس أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون تعظيمنا أتم وأكمل لها لمحمد. وإيش من شعيرة أكبر من ذا الشعيرة؟ شعيرة مرفوع علمها منسوب على الدوام إلى الأبد، دنيا برزخ آخرة قيامة جنة، شعيرة مركوزة قدام الخلق كله، الوسيلة حقه والأبواب الجنة مكتوب اسمه عليها. إيش الشعيرة هذه؟ هذه أكبر شعيرة سبحان الله، وإلى الأبد سبحان الله. هذه شعيرة العظيمة. وإذا اشتد الهول ما لعدتك شعيرة تتكلم إلا هذه، أنا لها بس واحد، كل الشعائر تسكت ساكت، ولا الكعبة تكلم والملائكة يتكلمون، ولا صلوات الناس تقول شيء، ولا رمضان يقول شيء، محمد وحده يتكلم صلى الله عليه وسلم. هذه شعيرة كبيرة 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 جدا عظيمة صلى الله عليه وسلم. ولذا كتب اسمه على قوائم العرش. ايش ترى هذا؟ ايش التعظيم هذا؟ ايش التمجيد هذا؟ ايش التخصيص هذا؟ ربي كم خلق لكن ماشي اسم مطروح جنب اسمه على قوائم عرشه الا اسم هذا؟ من هو هذا؟ هذا الذي ما يعرفه الا ربه، هذا محمد، هذا محمد اللي ما هناك عقل خلق يستوعب عطاء الله له، ما خلق عقل يستطيع استيعاب عطاء الله لهذا الانسان. فهذا عبد مكرم معظم مقدم صلوات ربي وسلامه عليه، ربطنا الله بربطا لا ينحل. نعظم الشعيرة، نعظم القرآن المنزل عليه. وقد تقدم في وصية الإمام الحداد الإكثار من تلاوة القرآن مع الخشوع والحضور والتدبر. ونعظم الكعبة المشرفة والبيت الحرام، قال وزيارة قبر نبيه محمدين. وإنما ذكر عن الإمام مالك قال أكرهني وقال زيارة قبر النبي من أجل أن يظنوا أن المقصود مجرد البقعة دون المكين، المكان دون المكين، هذا كان ملحظ الإمام مالك. قال قول زيارة النبي، لما تقول زيارة قبر النبي كأنك تظن تقصد البقعة، قال الحبيب هو هنا، فقول زيارة النبي. وهذا الذي يذكر عن الإمام مالك. وسيرته معروفة في التعظيم الجناب الكريم والمدينة المنورة بما لم يذكر عن غيره رضي الله تعالى عنه. يمشي في المدينة لا يركب ولا ينتعل، وإذا أراد قضاء الحاجة خرج من حرم المدينة. الإمام إيش هذا الإمام عليه رضي الله تعالى؟ هو قال أكره تقول أزور قبر النبي، لا إيش أقول؟ قل أزور النبي. وهذا الذي قاله سيدنا أبو أيوب، ولما كان مكبر عند القبر جاء واحد من أصحابه يقول انظر ما تفعل، قال إني لم آتي ترابا ولا حجرا ولكن جئت رسول الله. قال أنا جئت النبي هنا، جئت اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. هكذا يقول وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يكون لكم في سفركم غرض ولا رب سوى ذلك، وما يلحق به من المقاصد المحمودة من رؤية المؤمنين والاجتماع بالصالحين وملاقات العلماء العارفين والأخذ عنهم والاستمداد منهم وأخذ الفوائد و اسمها المجالسة لهم في الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من مقاصد العبادة والطاعة. وحذروا أن تخلطوا بهذه النية الشريفة طلب نزهة أو رغبة في تجارة أو غير ذلك من الأحوال، وكونوا مخلصين لله تبارك وتعالى في وجهتكم وفي حجكم هذا. وهذا يجب أن يكون في كل مجلس نجلسه، ويجب أن يكون في كل صلاة نصليها مخلصين متنزهين عن الأغراض. أنت تعرف أن قصدك الله، ولكن يطرأ عليك أحيانا خفي غرض، فينبغي تنزه نفسك أو قلبك عن هذا، ده لا يكون لك. إذا استمريت تصلي ويجي لك بعدين مثلا فلان جنبك بيشوفك، فلان بعدين بيكلمك، فلان بيعتقد فيك كذا، لا حول، بعيد هذا منك. ولا أنا أصلي له ومن أجلي أريد المنزلة، ده عنده ليش ولاحظ فلان ولا فلتان. ولهذا لاحظ هذا بعض العارفين لما صلى مدة في الصف الأول فتأخر يوم، فلما جاء وجد في نفسه خاطر يقول الناس اليوم أنك تأخرت، هذا غير مقامك. قال يا نفس السوء، وأنت في خلال السنوات كنت تصلين لهم وتقدمين للصف الأول من أجلهم، من أجلهم، حتى اليوم هذا هددتيني بهم وفزعتيني منهم، هل كنت قد تقدم في الصف الأول من أجلهم؟ فقضى الصلوات، قضى الصلوات اللي صلىها سابقا في الصف الأول لما خطر على باله هذا الخاطر. أخلص للحب تبارك وتعالى في شؤونك في كل صلاة، في كل مجلس، في كل حلقة تحضرها، في المواد كلها اللي تدرسها صلح إخلاص وحضور مع الله وحضور. وهكذا لا تكون في صورة العلم، كن في روحانية العلم، حقيقة العلم وجوهر العلم، كن حاضر مع الله تعالى. وقال وعليكم بالإكثار من الطواف بالبيت العتيق، إنها شعيرة عظيمة. النظر إليها جاء في الأثر، النظر إليها بعين التعظيم بعبادة سنة. فكان بعض الصالحين إذا وصل إلى الحرم قال غمض فتح، غمض عنه فتح، كل ساعة مالك؟ قال كل واحدة عبادة سنة، خلنا كثر لي سنوات من العبادة بالنظر إلى بيت ربي جل جلاله. وجاءت المشتاقة المتولعة بالقرب من الله امرأة صالحة تمشي في الطريق تقصد بيت الله، حتى كل ما مشت قال أين بيت ربي؟ يقولوا لها نصل مكة وترين بيت ربي، تمشي أين بيت ربي؟ قريب. وصلت مكة أين بيت ربي؟ قريب الآن، ندخل داخل نقرب من الحرم. لما أقبلوا على الحرم قال هذا بيت ربي، هذا. ذهبت مسرعة وألصقت صدرها بالكعبة فماتت. اشتاق متولع بربها جل جلاله تعالى في علا، عرفت سر الشعيرة، سر الشعيرة لماذا أقامها الله جل جلاله. جعل الله الكعبة بنت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة بنت الحرام قياما للناس، يقوم بأمرهم يصلح بشانهم قياما للناس، بالشهر الحرام والهدي والقلائد. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينت مقام إبراهيم. قال فإن الطائف بي خائض في الرحمة كما صح في الحديث، جاء في الحديث فإن إذا طفت خط في الرحمة، خط في رحمة الله تعالى. هذا كان واحد يكلم ابن عباس وهو يطوف وسكت عنه ومشتغل بالذكر والدعاء، فلما فرق قال له كنت تكلمني في الطواف، قال أما تدري أن في الطواف نتراءى لله؟ هذه المعلومة تجيب لي كلام ثاني. قال ولتكن قلوبكم في حال طوافكم طافحة بتعظيم رب البيت وإجلاله، حتى تخرج من الصورة إلى المعنى، ومن الجسد إلى الروح، ومن الظاهر إلى الباطن وإلى الحقيقة. قالت بعض العارفات وجدت من طاف بالبيت قالت على ماذا طفت؟ قال على هذه البنية. قالت هكذا؟ قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم توف على جسم ماشي لك روح تعرف عليه مش معنى الطوف هذا خايض في الرحمة قال خوض في رحمة الله تبارك وتعالى فعليش تطوف عند الآن هذا ما هو مجرد بنية وحجر مركوز هذا رمز رمز من الرموز وطلسم سر الذات رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظري ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنهم مطار الروح من كل طائري قال الإمام الحداد وهو يستجلي حسن الكعبة وزرنا عروس الحي وسط خبايه مسربلة بالحسن والنور والسنة وطفنا بها مستانسين بقربها تقبيل خال الخد يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء مقام وحجر والشراب وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء يفتح للذوق كم يريدون لنا كل الآن بعضهم وسط الحرم يتشوف المباني اللي بنوها والساعة اللي ركزوها هناك وذا القعبة ومعناها ولا درابة هذه متصلة بالعرش هذه متصلة بالبيت المعمور ما يعرف هذا مسكين شوف ذيك ذوق أهدى عجيبة شو قاعد يتشوف وهو في الطواف غفلة غفلة عن الحقيقة عن المراد وعن المقصود صورة عبادة صورة عبادة قال احذر من هذا ولتكن قلوبكم في حال طوافكم طوافحة بتعظيم رب البيت وإجلاله ولا تشتغلوا في طوافكم بشيء سوى التلاوة والذكر والدعاء احذروا من اللغو فيه الانصراف إلى غيره التفكير في شيء قال وحافظوا على الأذكار والدعاء تقال في الطواف والسعي وغيرهما من المواطن مما أثر في السنة أو عن الصالحين قال ولتكن لكم عناية تامة بزيارة جميع المشاهد المعظمة فإن هذا من إدراك سر الحج ما أقام الله لنا الكعبة إلى ندرك أسرار المشاهد والمواطن المعظمة وقد جعل الله لنا العبرة الكبيرة في مسرى نبينا أسراب وهو خير الخلق والذي بيتشرف كل ذي شرف من المواطن والأماكن والمكين كلهم تشرفوا به ومع ذلك خلى رحلة حتى إلى طيبة نفسها التي ستتشرف به يعدي فيها ويعدي على شجرة موسى يعدي على جبل الطور يعدي على قبر موسى يعدي على حيث مولد عيسى في بيت لحم ما يمر بس يمر يوقف صل ركعتين هنا صل هنا 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 ايه هنا ذا ايش هنا ذا هنا ايش ايه هنا كعبة وبيت مورش حيث ولد عيسى حيث ولد عيسى هذا عبرة كبيرة نعرف بها شان المشاهد شان المآثر حيث ولد حتى ما قال حيث عبد ولا حيث قرى ولا حيث انزل عليه الإنجيل حيث ولد الولادة حقه كانت هنا صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى هذا قال إذا جيت مكة تقص المشاهد المعظمة كم نرى من الأعجام وغيرهم من يحرص على أن يصل إلى غار حراء ويتذكر الوحي الشريف وخلوة النبي في هذا الغار ومن يحرص على الوصول إلى غار ثور ورأينا في الطريق إليه شيابة وكبار في السن وهم يطلعون رغبة وشوق بينما يجي الغافل والجاهل يقول لا تذهبوا ماشي هناك سنة ماشي فايدة لا تروحوا لأي مكان وبعدين والله أقام هذه المشاهد لماذا وإذ هما في الغار مشان إيش مشان تقول لا مكان له يعني إذ هما في محل ولد عيسى ومكان ومحل آوى محمد ثلاث ليالي في أيام الهجرة ما له قدر يعني ولو الأرض تعرف عيسى بس ما تعرف محمد أصلا وهو عيسى تحت لواء محمد صلى الله ربي وسلامه عليه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه هناك نزلت السكينة كيف ما يقصد هذا المكان كيف ما يحب وهكذا قال تقص المآثر وتنسى قبر خديجة خديجة مفتاح باب الدعوة خديجة أساس النصرة والتضحية والبذل والحبيب لما جاء حتى في الفتح هين تنزله أي دار هل ترك لنا عقيل من دار أنسبوا لي خيمة أمام قبر خديجة الحجون هنا ونصب الخيمة قدام قبره. الله 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 الله. ها؟ كمين واحد يرد إلى مكة ويخرج ما هو داري فين قبر خديجة دخيل. وذل البلاغ اللي جاءك والوحي الذي وصل إليك والنور اللي وصل إليك كان من القرين له واللزيم له والمتصل به هذه السيدة وخدماتها وصلاتها وقيامها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل هذا ما له اعتبار عندك؟ ما له قدر عندك؟ وكانت تلاقيه أحيانا في الطريق تقول في يوم كذا ينتهي عندك الزاد، فبدل أن تصل إلى البيت والبلد سألاقيك في مكان كذا، تخرج إليه ويأتي إليه، فإذا بات معها في المكان رجعت إلى مكة ودخل هو إلى الغار وأخذ منها الزاد وحفظوا المكان الذي كانوا يجلسون فيه وبنوا فيه المسجد، وهكذا حتى جاء الوحي وجاءت النبوة الخاتمة والرسالة الكاملة الشاملة، فرجع من الغار مباشرة عند خديجة، وما أحد من الناس علم بخبر الوحي والرسالة قبل خديجة، أول خبر عند خديجة. زملوني زملوني دثروني دثروني، واستمعت خديجة ايش اللي حصل كذا 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 كذا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لكذا وكذا، وهكذا إلى غير ذلك. وكم من مآثر في مكة المكرمة وإن كان تمس البعض منها والخير باق، ولتكون لكم عناية تامة بزيارة جميع المشاهد المعظمة، وأكثروا من الاعتمار سيما في شهر رمضان. قال فإن عمرة في تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث ذلك أن قوما فاتتهم حجة الوداع فجعلوا يتأسفون وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شيء يعدل الحجة معك، فقال عمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. انظر كيف قام المعية والربط للأمة بشيء من هذه الشعائر إلى يوم القيامة، بذلك تعرف حقيقة الأبواب التي انفتحت إليه فكيف بالذوات التي ورثته وأخذت عنه، هي الباب الموصل إليه، كما تحدث عن ذات الحسين مثلا، والحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله يربطنا به ربطا لا ينحل أبدا، يجعلنا به من أسعد السعداء، ويفقنا وإياكم وجميع السامعين وأحبابنا ويلحق علينا أتم التوفيق ويسربنا في أقوم طريق ويلحقنا بخير فريق، وعيدنا من الآفات والتعويق يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، جعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الأخ عبد الله حمود من السعودية يقول كيف أعرف تكشف ما بي من فضائل أحمد الله عليها وعلى الأسكان فأبحث عن دوائها؟ مفتاح ذلك تعلمك للنعم، تعلم واسع الإنعام من ذي الجلال والإكرام عليك في وجود روحك وجسدك، كلاهما من العدم، والجسد تكون قريبا والروح في وقت أسبق منه، خصصت الروح بأسرار النفخة، ونفخت به من روحي وأسجد لهذه الأسرار الملائكة لأبيك آدم، وكانت الروح مميزة عن بقية أرواح الحيوانات كلها، وفيها أهلية للمعرفة خاصة لله تعالى وتجل خاص من الله. شوف هذا كله عندك، هذا كله عندك منه لكنك تجحد، لكنك تجحد النعم، لكنك تتناسى، لكنك يأخذك الحس للدنيا وتظن أنها هي كل شيء، هذا عندك الخير الكبير، ثم أعطاك جسد على أحسن تقويم وفيه خلايا ألوف ملايين لا يرحمك الله، وفيه ما يتعلق بالسمع وما يتعلق بالبصر من الخلايا والأعصاب، وما يتعلق ببقية الجسد، وفيك عندك جهاز الهضم والتنفس والجهاز البولي وما إلى ذلك من كل ما كون الرحمن فيك، ونعم الجلدي والعظمي واللحمي والشعري وما إلى ذلك، وأنواع من العوافي والمنن آتاك إياها، وتسخير للكائنات. هذا التفكر في النعم مفتاح لشهود المنة عليك من الله تبارك وتعالى، وما تشهد ما تفضل عليك من نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، وجعلك في خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف بذلك ما وفقك له من صلاة من زكاة من صوم، وتسأل الله قبوله وتشهد المنة له فيه، وتطلب إحسانه وإتقانه وأداءه على وجهه، كذلك تكون متنبها لالتفاتاتك إلى الخالق، وسوء أدبك مع الرب سبحانه وتعالى في عباداتك وخارج عباداتك، وتعرضك المكتوب بمعصية أعضائك ومعصية قلبك، واجتهد على التطهر منها. ويعينك الله كلما صدقت. يقول الأخ رفاعي من الكويت: استفتي قلبك ونفتك، هل كل قلب ممكن استفتاؤه؟ ممكن يكون غارق في نفسه شهواته، ما هي مواصفات قلبه يستفتاه ويأخذ فتوى؟ هو القلب الذي صار مطمئنا بذكر الله. فعندما يرتقي الإنسان من النفس الأمارة إلى اللوامة، فترتقي اللوامة إلى المطمئنة، وهناك يقال له استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، فإنه لا يركن عندئذ لسوء ولا إلى شر أبدا. مثل قلب وابصة بالمعبد لما سأل النبي قال له: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصبر، والبر حسن الخلق، وقال له: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وأفتوك. هذا أمر. أمر آخر: المؤمنون بفضل الله تعالى أرواحهم تستشعر معنى الباطل ومعنى الحقيقة، خلصت وذهبت عنها سلطة التأثر بالدواعي الخارجية، تعرف تفرق بين، فيستطيع المؤمن يهتدي إلى خير كثير على العموم. ثم أهل القلوب المطمئنة يقال لهم: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. ويقول اسماعيل اسحاق من اليمن: ما النصيحة المريد حقة الاتصال بالله ورسوله وحياته مليئة شغال الدنيوية؟ كملت الجامعة هندسة مدنية والآن شغل متواصل، ما الحال؟ أتمنى لو درست في دار المصطفى لكن ما قدر الله. تكون بقلبك متصل سواء بدار المصطفى بأماكن الخير كلها، وكتكون في عملك وما أنت قائم به غير غافل عن الله تعالى، ويكون لك مع ذلك محافظة على الجماعة في الصلوات، فلا تصلي إلا جماعة، ويكون لك نصيب من تلاوة القرآن ولو شيئا يسير، ومن ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وترقب في أيام الإجازة عندك، أيام الفراغ عندك وساعات الفراغ، مجلس تحضره وأصحاب خير تجالسهم، ورحلة تقوم بها إلى موطن من مواطن الخير فيما أنت فيه من عمل، وشعورك بالتقصير وبالضعف مفتاح لوصول الخير إليك وإيصالك كذلك إلى الخير. الأخ أحمد من مصر يقول: نحبكم بالله وريد الدعاء لي بالفرج والنس، ركز بكثرة المساء صلى الله عليه وسلم أكون من الذاكرين، والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الذكر، وهي تحتوي على ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مصل على النبي ذاكر لله تبارك وتعالى، لأنه يسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعرض لأن يصلي الله عليه، فأنعم بذلك وأكثر من ذلك. والله يصلح أحوالنا وأهل مصر وأهل الشام والمسلمين في المشارق والمغارب، ويدفع البلاء والأفات عنهم. طالبة من الكويت: كيف يجتاز مريد نوازع البشرية من انزعاج وتوتر وقيل وقال؟ بالمجاهدة، والتصف نفسه وتسمو روحه ويرقى مراقي أهل الإخلاص بالملائكة الكرام بالمجاهدة، والمعين على ذلك المعين الصدق مع الله والهمة القوية والارتباط بأهل الأرواح وأهل القلوب وقراءة أخبارهم وسيرهم وكتبهم وتعاليمهم. فهذه هي الأمور المعينة والوسيلة للوصول إلى ذلك، ولا يوصل إلى ما أشرتم إليه من هذا الارتقاء إلا بواسطة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة قائمة على حسن امتثال أوامر الله واجتناب النواهي، حسن تطبيق الشريعة والعلم بما يلزم العلم به وحسن العمل بذلك، الانتهاء عما حرم الله، ثم العكوف على باب الله بدوام الذكر. رؤيت قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام مع أصحاب بكر وعمر، أدخل وأزورهم، تكرر ذلك. رؤية قبر وقبور الصحابة قبور الصالحين وغير غير ذلك، الرؤية الدليل على محبة القلب لهم والاتصال بهم، ويرجى منها أن يقوى هذا الاتصال، والذي يغلب على الإنسان الفكر فيه وانصراف الهمة إليه هو الذي يظهر عليه في مرائه وفي نومه غالبا. ومن سوريا تقول: أرجو أن تدعو لي كثير شيخ صدري في عبادته، صلاتي فيها غفلة ولا أراها تصلح الأرض على الله، فماذا أفعل؟ انكسري لله تعالى واجتهدي وجاهدي. وكلما دخلت إلى الصلاة اقرئي قبلها سورة الناس، واقرئي قبلها تعويذة أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. استحضري أنك أمام بيت الله الحرام أمام الكعبة، كأنك كذلك تصلين لله جل جلاله، ومقتدية برسوله صلى الله عليه وسلم، ممتثلة لأمره، وما عليك إلا المجاهدة في ذلك. والحق لا بد أن يأخذ باليد، والأحوال الدائرة في سوريا تقتضي أن كل مصلين يصلي بحضور قلب مع الله تبارك وتعالى، ففيها غاية التنبيه، وفيها غاية الإنذار، وفيها غاية التذكير من الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا في سوريا خاصة والمسلمين عامة. هذه تذكيرات تدبات جرت الأحداث بمثل هذا، نتائج لما سبق من غفلات وما سبق من تقصيرات، ولما كان ولما هو كائن أيضا فينا. وربما ونحن في مثل هذه الأحوال يزال القلوب فيها من التحامل على بعضنا البعض، والقلوب فيها من التسابب والتشاجر، والقلوب فيها ما فيها، فينبغي أن نستجمع همتنا في الحضور مع الله تعالى، ونسأل الله كشف هذه الكربة. والقلوب التي تعلقت بالدولة الفلانية والدولة الفلانية دي مع دا ودا مع دا، ويمكن عبر ذا إبرة يمكن عبر ذاك، فهذه الطرق مجربة من عهد آدم إلى اليوم لا تؤدي إلى النتائج الصالحة ولا إلى المرادات. ومن طلب مراد من غير الله تعالى ما وقع المراد إلا كحال غير الله، حال غير الله النقص والضعف والعورة وقوى الكفر تحب استقسام المسلمين في مختلف الأوقات، ليكون لهم صورة الحركة وصورة الحكم وصورة السلطة، وليكون الاستفادة وحقيقة التحكم بثلة من الكفار، لا كل الكفار، ثلة من الكفار تتربص بالناس السوء والشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والعالم قائم على الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فعلينا نعود إلى مثل هذه الأعمال في الحضور مع الله تبارك وتعالى، وفي طلب الفرج منه والغياث منه سبحانه وتعالى. مما يقلق كثير أن كثير من إخواننا المسلمين ساروا في طلبهم للمخرج يركنون ويأوون إلى وعود أو اتفاقيات مع كفار تتعلق بشيء من مصالح دنيا أولئك الكفار أو شيء من أرائهم، فهذا الاستناد لغير الله يقلقنا كثير والقلوب، لأن ما يجنى من الاستناد لغير الله والاعتماد عليه إلا السوء، ما يجنى ما حقيقة الفلاح والفوز والسعادة إلا بالاعتماد على الله، الاستناد إلى الله، الصدق مع الله تبارك وتعالى. وإذا صدقنا معه فإن قلوب الفجار والكفار والأشرار والأخيار بيده كلها سبحانه وتعالى، وسييسر لنا ما يكفينا ويشفينا وما يعيننا. حضر الوقت، باقي معهم أسئلة. ما من السعودية تقول سفر البنات مفردين في رفقة صالحة تبعهم زيارة الصالحين ومعاثرهم محل اختلاف ونظر وفيه الحديث فالاحتياط فيه أولى لقول صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تنتم بلا مدخل أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها فالاحتياط أولى وخصوصا إذا كانت الرحلة تستغرق 3 أيام فيكون الأمر أكبر خطرا ويكون خروجا أيضا من كل الأقوال. فقيد الحنفية مسيرة 3 وجوب المحرم إذا كان السفر مسيرة 3 قالوا لا يحل امرأة تسافر 3 أيام أو مسيرة 3 لو مع زوج أو محرم. ثم المسيرة 3 إما تقطع في فترة وجيزة الآن أو يكون المسير نفسه يستغرق 3 أيام فيحتاج إلى أن يكون ذلك. فلهذا إذا طال الأمر فهذا هو الأولى والأفضل وإن كان هناك لبعضهم بعض النظر في هذه المسألة الفرعية. ولكن يجب أن نرجع إلى أصل المسألة أنه كان من جملة تكريم الله لخصوص النساء دون الرجال فرض أن يكون معهن الزوج والمحرم، وهذا عناية خاصة من الله بالنساء زادت على ما شرع للرجال في هذا الجانب. ونحن نرى أنه كلما عظم شأن الإنسان وكلما كرم لا يترك وحده، حتى من الرجال الذي بيسافر العامي والعادي يسافر وحده، ولكن كلما كان له مكانة وكان له منزلة وكان مرموق ما يقدر يسافر وحده، ويسافر إلا معه 1، 2، 3، 4 وقليل أو كثير إلى غير ذلك. وكذلك وجدنا الحق هؤلاء النساء أمانات عندكم محل مكرمة لا تدعهن وحدهن، وإذا خرج المحرم ماذا وظيفته؟ والخدمة، يكون خدام خدام لا. قال بعض الناس كان في مطار، قاعد في مطار من مطار الدول العربية حقنا، حصل واحدة مرأة من الكافرات كأنه الجافر وحده، وفي متقبض شنطة هنا وشنطة كذا وثيابها في حالة ويخرج عليها سراويلها ومحتاجة تدخل الحمام، تقول من فضلك تكلمه بلغتها تمسك هذا من فضلك مسك شنطتها ودخل. قال بينما هو جالس منتظر هذا بدون عدت مرأة مسلمة متحجبة معها ولد حامله زوجها أو هو قاعد والشنطة حاملها زوجها وهي ماشية وراه بكل حشمة واحترام ماشية شوف شوف يقول واحد جنبه شوف شوف يفتك اللي قاعدة بغت الحرية وسافرت واحدة في حالة يرثى لها لو ما عندنا ضمير هنا ولا إنساني ولا دين بشيل الشنط حقها بروح بخلي أبوها هي والحمام حقها تدخل هناك زرزر ما عرفت حتى تمسك ثوبها وشنطة هنا وشنطة هنا ويبدو تعبانة في حالة. شوف هذا بحكم الإسلام والشريعة ها مكرمة مصانة حتى ولدها يحمله الثاني وشنطتها يحمل الثاني وهي ماشية باحترامها وحشمتها وراء. فانظر كيف النتيجة في الفارق بين شريعة الله تبارك وتعالى وعقليات البشر المختلة لما لها معرفة بالحقيقة. فنعرف هذا وقد علمنا الحكم والاختلاف في ذلك. ويقول كيف تتغلب على نفسك، عمر بكرة من السعودية، تتغلب على نفسك وشهواتها وتجعلها همها فقط رضوان الله تبارك وتعالى، بأن تعكف بها على بابه، تعكف بها على بابه، عكف بها على بابه. قال الله لسيدنا موسى قل لفرعون روح عنده قل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك، بجي بحطك على باب الله طيب تجي أنت تقول لنفسك هكذا هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك ودخشة مسكها عكف على بابه سبحانه وتعالى بيصلحها لك وبيرتبها تمام، ما أحد أحسن منه يزكيها ها. وبابه محمد شريعته وسنته وأخلاقه دينه بس أمسك بها على طول، ولا تخاف لا نفسك ولا غير نفسك. إذا أنت صدقت مع الله النصير قدير، النصير قدير جل جلاله وتعالى، فبس اصدق معه وعكف على بابه وعكف على بابه فأنت مقبول وسوف تدرك ما تريد من سور. اللهم أكرمنا بالقربة واجعلنا في الأحبة واصلح لنا الشان كله واذن لنا من محبتك بشربة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صلي وسلم وبارك.